يسر إخوانكم في دار الحديث مركز السلام العلمي للعلوم الشرعية بالحديدة أن يقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، فطبعا لازلنا في المبحث الأول وهو من أسباب التي تسبب زغلا في الدعوة، وهو ضعف التدين ورقته عند الداعية. طبعا وصلنا إلى قول الشيخ المصنف حفظه الله تعالى: الانتقام للنفس وتصفية الحسابات في وقت الفتن بلباس الشريعة والغيرة على الدين. فالانتقام اصطلاحا هو إنزال العقوبة مصحوبا بكراهية تصل إلى حد السخط. الانتقام هو إنزال العقوبة مصحوبا بكراهية تصل إلى حد السخط، هذا هو مقصود بالانتقام. فمما يسبب زغلا في الدعوة عند الدعاة الانتقام للنفس وتصفية الحسابات في وقت الفتن وإلباسها بلباس الشريعة والغيرة على الدين. فإن كثيرا من الناس يستتر بالفتن ويتترس بها، فتجده ينتقم لنفسه من خصومه إذا حانت له الفرصة. طبعا وكل ذلك بلباس الشريعة والغيرة على الدين، وسلفهم في ذلك أي سلف من ينتقم لنفسه ويلبس ذلك بلباس الشريعة والغيرة على الدين قاتل خليفة المسلمين عثمان بن عفان رضي الله عنه، والذي تستحي منه الملائكة رضي الله عنه. فقد كان عثمان بن عفان رضي الله عنه من أحسن الناس خلقا وأشدهم حياء، فقد روى الترمذي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، وأشدهم في أمر الله عمر، وأصدقهم حياء عثمان بن عفان. فقد كان رضي الله عنه مشهورا بالحياء، وهذا الحديث حديث صحيح صح الشيخ الألباني في صحيح الترمذي. وأيضا جاء في وصفه بهذا الأمر عن عائشة رضي الله عنها كما روى مسلم في صحيحه قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مضطجعا في بيتي كاشفا عن فخذيه أو ساقيه، فاستأذن أبو بكر فأذن له وهو على تلك الحال فتحدث، ثم استأذن عمر فأذن له وهو كذلك فتحدث، ثم استأذن عثمان فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وسوى ثيابه فدخل فتحدث، فلما خرج قالت عائشة رضي الله عنها: دخل أبو بكر فلم تهتش له ولم تباله، يعني لم يغير جلسته عليه الصلاة والسلام، بقي على حاله التي كان عليها، ثم دخل عمر فلم تهتش له ولم تباله، ثم دخل عثمان فجلست وسويت ثيابك. كانت مستغربة رضي الله عنها، فقال عليه الصلاة والسلام: ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة؟ وفي لفظ أيضا عند مسلم: إن عثمان، قوله عليه الصلاة والسلام: إن عثمان رجل حي، وإني خشيت إن أذنت له على تلك الحال ألا يبلغ إلي في حاجته. فقد كان صلى الله عليه وسلم يستحي منه، أي من عثمان رضي الله عنه. أيضا صح عن عائشة عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: إن عثمان حيي ستير تستحي منه الملائكة. وهذا الحديث رواه الطبراني في المعجم الأوسط، وقد صحه الشيخ الألباني. وقد روى أحمد عن سالم أبي جميع قال: حدثنا الحسن وذكر عثمان وشدة حيائه، فقال: إن كان ليكون في البيت والباب عليه مغلق فما يضع عنه الثوب ليفيض عليه الماء، يمنعه الحياء أن يقيم صلة. وقد ذكر المناوي رحمه الله تعالى حيث قال: كان يستحي، أي عثمان رضي الله عنه، من حلائله وفي خلوته، ولشدة حيائه كانت تستحي منه الملائكة، أي ملائكة الرحمة. فهذا هو من عثمان رضي الله عنه. ومع كل ذلك، ومع هذه الخصال والصفات التي كان يتصف بها رضي الله عنه، قام الخوارج بقتله تشفيا. فالشيخ محمد با موسى حفظه الله تعالى قال: سلفهم، أي من ينتقم لنفسه، سلفهم بذلك قاتلوا خليفة المسلمين عثمان رضي الله عنه الذي تستحي منه الملائكة، قتله بحجة الغيرة على الدين والدفاع عن الحق المبين، طعنه الباغي 9 طعنات، ثم قال: 3 لله و6 لما في نفسه عليه. إذن كان قتله ليس لله تعالى. طبعا الذي قتله اسمه عمرو بن الحمق، فقد ذكر ابن أبي عون حيث قال: ضرب كنانة ابن بشر جبينه بعمود حديد، أي ضرب عثمان رضي الله عنه على جبينه بعمود أو بعمود حديد، وضربه سودان المرادي فقتله، ووثب عليه عمرو بن الحمق وبه رمق رضي الله عنه، يعني لم يمت، وطعنه 9 طعنات، يعني طعنة واحدة كان إيش وسيقتل رضي الله عنه، لكنه طعنه إيش 9 طعنات، وقال: 3 لله و6 لما في نفسي عليه رضي الله عنه. طبعا هذا دأب الخوارج دائما. قال حفظه الله: والمؤمن حقا لا يشفي غليله، والمؤمن حقا لا يشفي غيظه، لا سيما من أخيه السني. طبعا ذكر الشيخ حفظه الله تعالى في الحاشية حيث قال: جاء في تاريخ بغداد في ترجمة سعيد بن سليمان المديني المساحقي، القاضي الإمام رحمه الله تعالى ما نصه، قال نوفل بن ميمون: جاء سعيد بن سليمان إلى عبد الله بن محمد بن عمران شاهدا، فرد ابن عمران شهادته، فلما ولي سعيد القضاء جاء عبد الله بن محمد بن عمران شاهدا فأخذ شهادته فنظر فيها ساعة ثم رفع رأسه فقال: المؤمن لا يشفي غيظه، أوقع شهادته يا ابن دينار فأوقع، يعني لم ينتقم لنفسه. قال: فعن عائشة رضي الله عنها قالت: ما انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه في شيء يؤتى إليه حتى ينتهك من حرمات الله فينتقم لله. وهذا الحديث متفق عليه، وهذا اللفظ للبخاري. ومعنى قول عائشة رضي الله عنها من انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه، وفي رواية جاء هذا الحديث عند مسلم قالت: وما نيل منه، أي عليه الصلاة والسلام، شيء قط فينتقم من صاحبه إلا أن ينتهك شيء من محارم الله فينتقم لله عز وجل. يعني كان عليه الصلاة والسلام لا ينتقم لنفسه أبدا. يعني حتى لو أصيب بأذى من قول، من سب أو شتم أو طعن أو فعل قد يساء إليه إيش؟ بالفعل، وهذا حاصل. قال: حتى تنتهك إيش؟ حتى ينتهك من حرمات الله فينتقم لله عز وجل. فإذا انتهكت حرمة الله انتصر لله تعالى، وانتقم ممن ارتكب ذلك، وليس انتصارا لنفسه، وإنما إيش؟ انتصارا لله تعالى. وفي هذا الحديث الحث على احتمال الأذى، فالإنسان عندما يطعن فيه بسب أو شتم، أو قد يتعرض إليه بالضرب مثلا، فالداعي إلى الله تعالى والمؤمن يستحب له أن يحتمل الأذى لا أن ينتقم لنفسه، والانتصار يكون لدين الله تعالى ممن فعل محرما ولا ينتقم لنفسه. قال حفظه الله: والحذر كذلك ممن يبدأ موقفه نصرة لدين الله. يعني في بداية الأمر يكون هذا الأمر، ردة الفعل هذه تكون إيش؟ نصرة لدين الله تعالى بداية، ولكن ينتهي بنصرة أو بنصرة نفسه وأغراضه الشخصية. فالحذر من انقلاب النوايا في مثل هذه المسائل الشاملة. فالنية أمرها خطير، وقد قال الثوري رحمه الله تعالى: ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي، إنها تتقلب علي. قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى في كتابه تلبيس إبليس، قال: ومن تلبيس إبليس على أصحاب الحديث قدح بعضهم في بعض طلبا للتشفي، ويخرجون ذلك، أي يخرجون هذا الطعن وهذا القدح، ويخرجون ذلك مخرج الجرح والتعديل الذي استعمله قدماء هذه الأمة للذب عن الشر، والله أعلم بالمقاصد. ودليل مقصد خبث هؤلاء سكوتهم عمن أخذوا عنه وما كان القدماء هذا. فردهم وقدحهم في غيرهم لا يكون لله تعالى، يعني حفاظا على دين الله وصيانة لدين الله تعالى، وإنما تشفيا وانتقاما ممن قد خالفهم، إسقاطا لهم. فهل هذا يجوز؟ لا يجوز ذلك، وخاصة إذا كان المتكلم فيه سني، وهذا حاصل كثيرا في هذا الزمان، تراه يتكلم فيه ويطعن فيه ويقدح فيه ويسب عرضه، لا لشيء في ذاك الشخص، وإنما لإسقاطه فقط تشفيا وانتقاما منه. الله المستعان. قال ابن ناصر الدين الدمشقي كما في الرد الوافر، قال: لكن بعض الأعيان تكلم في بعض الأقران، مثل كلام أبي نعيم في ابن مندة، وابن مندة فيه، أي تكلم في أبي نعيم، فلا نتخذ كلامهما في ذلك عمدة، بل ولا نحكيه، أي هذا الكلام الذي قد تكلماه في بعضهما، لأن الناقد إذا بحث عن سبب الكلام في مثل ذلك وانتقد رآه إما لعداوة أو لمذهب أو لحسد، وقل أن يسلم عصر بعد تلك القرون الثلاثة من هذه المهلكة، أي قرون الثلاثة المفضلة الخيرية التي ذكرها ومدحها النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قال: وقل أن يسلم عصر بعد تلك القرون الثلاثة من هذه المهالك، ومن نظر في التاريخ الإسلامي فضلا عن غيره حقق ذلك، وما وقع منه في الأغلب كان سببه المذهب. وقال الشيخ عبد السلام ابن برجس رحمه الله تعالى في محاضرة بعنوان ذم الإرجاء والتحذير من المرجئة، حيث قال: والله وبالله وتالله لن يفلح من جعل دين الله وشرعه وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بابا لتصفية الحسابات الشخصية والتشفي ممن نقده أو وضح باطله. حاليا يعني مجرد أن تخاصم اثنان حصلت خصومة يبدأ يبحث عن مخرج شرعي لهذه الخصومة حتى يبدأ إيش في الطعن فيه وإلباس هذا الخلاف بلباس الدين، يزعم أنه إيش يريد أن يحافظ على دين الله تعالى من خطر هذا الرجل، مع أنه كاذب. قلت، أي الشيخ المصنف حفظه الله تعالى، وصدق الشاعر حين قال: أسلمني قومي ولم يغضبوا لسوءة حلت بهم فادحة، كل خليل كنت خاللته لا ترك الله له واضحة، كلهم أروغ من ثعلب ما أشبه الليلة بالبارحة. طبعا هذه الأبيات لطرف بن العبد، فيقول: أسلمني قومي ولم يغضبوا لسوءة حلت بهم فادحة، المقصود سوءة أي العشرة السيئة التي قد صارت منهم، حلت بهم فادحة أي مصيبة، كل خليل كنت خاللته لا ترك الله له واضحة، واضحة أي المقصود السن التي تظهر عند إيه الضحك، كلهم أروغ من ثعلب ما أشبه الليلة بالبارحة. فيقول يعني صحبة السوء التي كانت بجانبه تخلت عنه حين أصبح صفر اليد، بعد أن أفلس كلهم قد تخلوا عنه، ربما صاروا يتكلمون فيه. قال: فنحن والله وبالله وتالله نرى اليوم هذه المشاهد الظلامية الظالمة تتكرر، فكم من شخص يتخذ المواقف العدائية ضد فلان من الناس لا لشيء إلا من أجل أغراض دنيئة دنيوية، وهذا الحاصل حاليا عندنا بهذا البلد، فلان تجد أمر معين خلاف أمر دنيوي بغض حسد زعامة مثلا ألبس هذا الخلاف إيش لباس؟ لباس الشرع، الشرع عن هذا الخلاف، وصار ينتقم لنفسه. قال: فكم من شخص يتخذ المواقف العدائية ضد فلان من الناس لا لشيء إلا من أجل أغراض دنيئة دنيوية، كأن يكون قد أساء إليه في يوم من الأيام بكلمة أو بموقف أو لم يمدحه ويجعل له جاها بين الناس، أو لم يعطيه مالا، أو من أجل مشاكل أسرية بين النساء أو بين الأولاد، أو لحسد أو لأي خلاف حقير دنيوي، فإذا حصل لصاحبه أي فتنة وقف ضده مع خصومه باسم الدفاع عن الحق والدين. يعني لا يقف مع صاحبه، وإنما يقف مع من عادى صاحبه باسم الدفاع عن الحق والدين، وإن كان من وقف ضده مظلوم، ولكنه التشفي وحب الانتقام. فاللهم سلم سلم، ويوم القيامة يبعثر ما في القبور ويحصل ما في الصدور. قال تعالى: يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية، فالجسد مكشوف عار، وما في الصدور مكشوف، والصحائف مكشوفة، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. وقد جاء عن السلف رحمهم الله تعالى ورضي عنهم الكثير من الأقوال والمواقف في ذم التشفي والانتقام، ومن ذلك قول معاوية لابنه وقد رآه ضرب غلاما له، قال: إياك يا بني والتشفي ممن لا يمتنع منك، فوالله لقد حالت القدرة بين أبيك وبين ذوي فراته، ولهذا قيل: القدرة تذهب الحفيظ. وقال المنصور أي الخليفة لولده المهدي: لذة العفو أطيب من لذة التشفي. وعن الأصمعي رحمه الله تعالى قال: أتي المنصور برجل يعاقبه فقال: يا أمير المؤمنين، الانتقام عدل والتجاوز فضل، ونحن نعيد أمير المؤمنين بالله أن يرضى لنفسه بأوكس نصيبين، أي بأقل النصيبين، دون أن يبلغ أرفع الدرجة فعف عنه. وقال ابن تيمية شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وقد يهجر الرجل عقوبة وتعزيرا، والمقصود بذلك قد يفهم الإنسان أنه لغرض دنيوي مثلا أو لانتقام أو لتشفي. يقول أو قال رحمه الله: قد يهجر الرجل عقوبة وتعزيرا، والمقصود بذلك ردعه وردع أمثاله للرحمة والإحسان لا للتشفي والانتقام، كما جاء في منهاج السنة النبوية. وقال أيضا: قد قال ابن القيم رحمه الله تعالى: من انتقم أحد لنفسه قط إلا أعقبه ذلك ندامة. وقال أعرابي كما جاء في أمال القالي قال: أقبح أعمال المقتدرين الانتقام، أقبح أعمال المقتدرين الانتقام. وقال بعضهم أي قال بعض البلغاء كما روى الماوردي في أدب الدنيا والدين، قال: ليس من عادة الكرام سرعة الانتقام. والآثار في ذلك طبعا كثيرة. أيضا من الأمور التي تدخل في ضعف التدين ورقته عند الداعية والتي تسبب زغلا تسجيل مكالمات العلماء الهاتفية بغير إذنهم ونشرها بين الناس بقصد الفتنة. تسجيل مكالمات العلماء الهاتفية بغير إذنهم ونشرها بين الناس بقصد الفتنة، وهذا حاصل وخاصة في السنوات الأخيرة، وظهر ذلك في فتنة الصعافقة. يسجل بعضهم يتكلم مع عالم أو شيخ من المشايخ يسأله مسألة أو يكون حديث خاص، ثم يأتي ينشر هذا الكلام وهذا الحديث الخاص بينهما بين الناس، لا لغرض بيان الحق وإنما لإحداث الفتن. قال حفظه الله تعالى: من البلايا التي أشعلت الفتن أو الفتنة وزادت الطين بلة، أي زادت الأمور تعقيدا وسوءا، تسجيل المكالمات الهاتفية بغير إذن ونشرها بين الناس بقصد الفتنة. يعني كانت نية من يسجل إيش؟ الفتنة، إحداث الفتنة. فالأصل في هذه المسألة المنع والتحريم، وقد قال صلى الله عليه وسلم: إذا حدث الرجل الحديث ثم التفت فهي أمانة. إذا حدث الرجل الحديث ثم التفت فهي أمانة. وهذا الحديث رواه الترمذي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، وهو حديث حسن، حسنه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة. ومعنى هذا الحديث: إذا حدث الرجل، أي إذا تحدث الرجل عند أحد الحديث، أي الحديث الذي يريد إخفاءه، ثم التفت يمينا أو شمالا احتياطا من باب الاحتياط، أي فهي أمانة، فهي أي فهذا الحديث هذا الكلام هذا الخبر أمانة، أي عند من حدثه، أي حكمه حكم الأمانة. هذا الكلام الذي قد حدثه للآخر أمانة، حكمه حكم الأمانة ولو كان كلمة، فيجب عليه كتمه. قال ابن رسلان رحمه الله: لأن التفاته إعلام لمن يحدثه أنه يخاف أن يسمع حديثه أحد، وأنه قد خصه بسر، فكان الالتفات قائما مقام اكتم هذا عني، أي خذه عني واكتمه وهو عندك أمان. يعني الواحد منا عندما يريد أن يتحدث بحديث خاص يبدأ إيش؟ يتلفت هل يسمعه أحد، ثم يبدأ إيش؟ بالحديث لصديقه أو لذاك لرجل آخر ليتأكد أنه لا يسمعه أحد. وقال صلى الله عليه وسلم: المجالس بالأمانة، المجالس بالأمانة. وهذا حديث أيضا حديث حسن، رواه حكم عليه الشيخ الألباني بأنه حديث حسن، وقد رواه الخرائطي في مكارم الأخلاق. وهذا الحديث أي قوله عليه الصلاة والسلام المجالس بالأمانة، المقصود بها المجالس التي يكون فيها الحديث بين الناس، على الإنسان أن يحافظ على تلك الأحاديث وأن لا يشيها ولا يظهرها، لا سيما إذا كانت المجالس المطلوب فيها الإخفاء، يعني كالمجالس الخاصة بأمور معينة كتلك التي يختص ما يدور فيها بأعضائها الذين فقط يسمعون هذا الكلام، ومن يكون داخلا تحت من يشملهم ذلك المجلس، ومن هم مختصون بذلك المجلس. قال فإن المجالس بالأمانة، فلا يجوز لأحد من أعضاء هذه المجالس التي حضرها أن يفشي تلك الأسرار التي تكون في هذه المجالس، لأن مثل ذلك يؤدي إلى أن ينتشر كل خبر وكل أمر يكون في المجالس. هذا طبعا هذا الكلام للشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله تعالى. قال وقد يكون المطلوب فيها السرية، أي في هذه الأحاديث، وفي نشرها ضرر كبير، وقد تكون من الأمور الرسمية التي تتعلق مثلا بالدولة أو تتعلق ببعض الناس وما إلى ذلك، فإن الواجب هو الإمساك عن إظهار تلك الأسرار التي تكون في تلك المجالس، إلا ما كان يمكن أن يفشى وأن يعلن، وأن المطلوب إعلانه وإفشاؤه، فإن هذا لا يدخل فيما نهي عن إفشائه. ومما يذكر في ذلك، يقول حفظه الله: وكان شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى إذا اجتمعنا في مجلس الجامعة وكان هناك دراسة بعض الأمور التي من شأنها الإخفاء، يعني هذا مجلس إيش فيه كلام ما يصح أن يخرج، قال وأنها لا تظهر، كان يكرر رحمه الله هذا الحديث ويقول: المجالس بالأمانة، أي أن ما يجري في المجلس أو في المجلس من أمور من شأنها الكتمان وليس من شأنها أن تعلن، فإن المطلوب فيها أن تكون مخفاة، وأن كل عضو أو كل شخص مشارك في ذلك المجلس لا يتحدث بهذا الحديث الذي جرى في ذلك المجلس، والذي من شأنه أن يكون من الأمور التي تخفى وليس من الأمور التي تعلن. واضح؟ وقد قال المناوي رحمه الله كما في فيض القدير، قال في هذا الحديث، قال: لا يشيع حديث جليسه إلا فيما يحرم ستره من الإضرار بالمسلمين ولا يبطن غير ما يظهر. وقال في موضع آخر: أي إن المجالس الحسنة إنما هي المصحوبة بالأمانة، هذه مجالس حسنة المصحوبة بالأمانة، أي كتمان ما يقع فيها من التفاوض في الأسرار، فلا يحل لأحد من أهل المجلس أن يفشي على صاحبه ما يكره إفشاؤه. طبعا هذه إذا كانت مجالس سرية فيها أسرار، لكن ليس كل كلام لا يفشى
كما ذكرنا،
فبعض الكلام يعني كما ذكر الشيخ العباد حفظه الله تعالى في شرحه في حديث المجالس بالأمانة إلا ثلاثة مجالس: سفك دم حرام أو فرج حرام أو اقتطاع مال بغير حق. يعني إذا كان قد حصل في المجالس أن شخصا قد تكلم بأنه سيفعل فعلا من الأفعال القبيحة وأنه يهم بفعل هذه الأفعال، فإن مثل ذلك يمكن أن يفشى حتى يحال بينه وبين ما يقصده ويريده. فالأصل أن المجالس بالأمانة. وقال فضيلة الشيخ محمد بن سعيد رسلان حفظه الله تعالى: إذا سجلت مكالمة من تكلمه دون إذنه وعلمه فهذا مكر وخديعة. يعني إذا كنت تتحدث مع شخص وتقوم بتسجيل مكالمته دون إذنه وعلمه فهذا مكر وخديعة وخيانة للأمانة، وإن نشرت هذه المكالمة للآخرين فهي زيادة في التخون وهتك للأمانة، إلى أن قال: وإن فعلت فعلتك الثالثة فتصرفت في نص المكالمة. هذا الحاصل حاليا التقطيع والبتر اللي عم يحصل بصوتيات المشايخ. قال: فتصرفت في نص المكالمة بتقطيع وتقديم وتأخير ونحو ذلك، إدخالا أو إخراجا ودبلجة، فالآن ترتدي الخيانة مضاعفة وتسقط على أم رأسك في أم الخبائث غير مأسوف على خالد. تأمل. ولذا ضعف التسجيل عن حجية الإثبات والحكم قضاء إلى رتبة القرائن، ولا يعد دليلا. تسجيل المكالمات ليس الدليل، إنما إيش يؤخذ بها؟ هذه من القرائن لكنها ليست دليلا، لأنه حاليا يحصل إيش؟ تعديل، قطع وبتر وتركيب للكلام، يعني إخراج الكلام عن سياقه. قال: ويحتاج إلى إذن كما هو معلوم، وهو هدر إذا جيء به غير مأذون به. ومعلوم أن كل من سجل لغيره بدون علمه ثم ظهر ذلك فإنه يعاقب قانونا، فكيف بشرعه؟ فهذه خصوصيات الناس، وهذه أسرار الخلق. وهذا تبسط أخيك معك، يعني عندما يتكلم معك أخوك هو مرتاح بالكلام، يعلم أنه لا يسمع هذا الكلام شخص آخر، فيتكلم بما في نفسه دون تحرز. فتسجيل المكالمات محرم، وهو من الفجور والخيانة، ولا يجوز للمسلم وخاصة السني المتبع لمنهج السلف خصوصا أن يفعل ذلك. قال: وهذا ائتمانه إياك على ما يبلغك إياه. والمحدثون رحمة الله عليهم، يعني لنا في هذا سلف، فإن الشيوخ كانوا أو إذا كانوا بمجلس المذاكرة، طبعا هذا كلام الشيخ، الشيوخ إذا كانوا بمجلس المذاكرة يعني يسقطون الأسانيد ويأتون بالمتون دون ذكر الأسانيد، لكن هذا كان المحدثون في مجلس إيش؟ المذاكرة، ليس في مجلس التحديث، ما كانوا يأتون بالأسانيد، فقط بالمتون، ويتعجلون أو يأتون في المذاكرة بما لا يرتضونه إسنادا ولا متنا، يعني من باب المذاكرة. قال: أو إسنادا ومتنا معا لا يرتضونه. إذا كانوا في المذاكرة وحضر بعض الطلاب يقولون، يعني يقول أولئك المحدثين، ماذا يقول المحدثون؟ يقولون: لا يحل لكم، أي للطلاب، أن تروا عنا ما سمعتموه في حال المذاكرة. والخلاصة أن تسجيل الكلام سواء كان عبر الهاتف أو غيره دون علم المتكلم وإذنه فجور وخيانة وجرح في العدالة، ولا يفعلها إلا الضامرون في الدين والخلق والأدب، لا سيما إن تضاعفت كما ذكر. فاتقوا الله عباد الله، ولا تخونوا أماناتكم، ولا تغدروا بإخوانكم. انتهى كلامه حفظه الله تعالى. هذا كلام الشيخ محمد سعيد رسلان حفظه الله تعالى. من الأمانات عدم تسجيل إيش مكالمة إنسان يعلم من حاله أنه يكره تسجيل مكالمته ولا يأذن فيه، ولا سيما إن كان فيها إلحاق ضرر أو هتك ستر. فقد قال صلى الله عليه وسلم، يعني كما جاء عن ابن عمر قال: صعد رسول الله صلى الله عليه وسلم المنبر فنادى بصوت رفيع فقال: يا معشر من أسلم بلسانه ولم يفض الإيمان إلى قلبه، لا تؤذوا المسلمين ولا تعيروهم ولا تتبعوا عوراتهم. هذا الحديث ذكرناه في الدرس السابق. قال: ولا تعيروهم ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من تتبع عورة أخيه المسلم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف رحمه. وهذا حديث رواه الترمذي وصححه الإمام الألباني رحمه الله. أما إذا علم أن المتصل أو الذي قد اتصلت عليه لا يكره ذلك، يعني ما عنده مانع أن تسجل هذه المكالمة، فلا حرج في ذلك. طيب إذا شك في أنه يكره يستأذنه، يقوم باستئذانه. قال فضيلة الشيخ محمد ابن علي فركوس حفظه الله: التسجيل الخفي الذي يكون غرضه الوقيعة بمن يتكلم أو غرضه كسر الدعوة الصافية التي يحملها أو غرضه تقزيم دوره للانتقاص منه أو التسجيل للجهات الحكومية تحريشا منه لتطويقه أو لسجنه، يعني تحصيل كلام منه في الطعن في الدولة مثلا، فهذه أفعال لا تتماشى مع خلق المسلم والصدق، فالصدق يأبى الخيانة، الصدق يأبى الخيانة والتلبيس والتدليس والتزوير والكذب والافتراء. أما إذا كان لقمع عصابة أو جماعة أشرار، أو أرسله الحاكم لمعرفة جماعات إسلامية مخربة فسجلت عنهم. إذن التسجيل هنا فيه إيش؟ مصلحة. قال: أو أرسله الحاكم لمعرفة جماعات إسلامية مخربة، أو كان لقمع عصابة أو جماعة أشرار فسجلت عنهم هذه التسجيلات لتطويق الشر أو إبعاده دفعا للفساد وإحقاقا للعدل. إذا كانت في هذه المعاني فلا بأس بذلك، أي لا بأس بتسجيل هذه المكالمات. ومنه يعلم أنه لا يجوز تسجيل المكالمات، هذا هو الأصل، إلا إذا كان هناك مصلحة شرعية معتبرة تترتب على ذلك. فالأصل إيش هو؟ لأن هذا من إفشاء الأسرار. وقد قال العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه لابنه عبد الله، قال لابنه عبد الله رضي الله عنه كما رواه أحمد في فضائل الصحابة، قال: إن المؤمنين، أو إن أمير المؤمنين يدنيك، إن أمير المؤمنين يدنيك، يعني عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فاحفظ عني ثلاثا: لا تفشين له سرا، لأن المجالس بالأمانة. قال: فاحفظ عني ثلاثا: لا تفشين له سرا، ولا تغتابن عنده أحدا، ولا يطلعن منك على كذبة. وذكرت فيما سبق ما يروى أيضا عن معاوية رضي الله عنه في الأثر الذي رواه ابن أبي الدنيا في الصمت، قال أن معاوية رضي الله عنه أسر إلى الوليد بن عتبة حديثه، فقال لأبي: يا أبتي إن أمير المؤمنين أسر إلي حديثا وما أراه يطوي عنك ما بسطه إلى غيرك. قال فلا تحدثني به فإن من كتم سره كان الخيار إليه ومن أفشاه كان الخيار عليه. قال فقلت يا أبتي وإن هذا لا يدخل بين الرجل وبين ابنه، يعني حتى الأسرار بين الوالد وولده. فقال لا والله يا بني، ولكن أحب أن لا تذلل لسانك بأحاديث السر. قال فأتيت معاوية فأخبرته فقال يا وليد أعتقك أبوك من رق الخطأ، فإفشاء السر خيانة وهو حرام إذا كان فيه إضرار، وهذا ما نتكلم عنه. يفشون المكالمات التي يسجلونها مع العلماء بغرض إيش؟ ليس نشر العلم، إنما الفتنة. يتكلمون مع الشيخ الفلاني يحصلون منه على كلمة فيقومون بنشرها لأجل إيش؟ إحداث فتنة. ثم يتحصلون يتكلمون مع عالم آخر، يا شيخ قد تكلم فيك الشيخ الفلاني بكذا وكذا، فيأتي هذا العالم أيضا يقوم إيش؟ بالرد على ذاك العالم، ثم يرد هذا، ثم تحصل فتنة كبيرة. والسبب الرئيسي ما هو؟ إفشاء الأسرار وخيانة الأمانة، خيانة أمانة المجلس وعدم حفظ الأمانة. قال فأتيت معاوية فأخبرته فقال يا وليد أعتقك أبوك من رق الخطأ، فإفشاء السر خيانة وهو حرام إذا كان فيه إضرار ولؤم إن لم يكن فيه إضرار، يعني أقل أحواله أنه إيش؟ لؤم. وإن من الخيانة كما قال الحسن البصري رحمه الله تعالى، إن من الخيانة أن تحدث بسر أخيك، هذه خيانة. فالذي تتكلم معه إيش هذا؟ يعطيك سر لا يجوز لك أن تفشيه إلا لمصلحة شرعية، وذكرناه طبعا مصلحة شرعية ولست أنت تراه، إنما مصلحة شرعية معتبرة. فخلاصة ما نريد الكلام عنه أنه يجب علينا إذا سمعنا أمرا أن نتعظ بما نسمع، فلا يجوز لنا إذا تكلمنا مع أي شخص حتى لو لم يكن عالما، لا يجوز لنا أن نقوم بتسجيل مكالمته، وليس فقط تسجيل مكالمة، مجرد حديث فرض عن طريق الواتساب، محادث استفتيته في رجل في مسألة يترتب عليها ضرر في إذا أفشيتها، فلا يجوز لك ذلك إلا إذا استأذنت هذا العالم. يا شيخ هل تأذن بالنشر؟ إن قال نعم يجوز. طيب إذا لم يجوز لك ذلك؟ لا يجوز. وإذا قمت بنشر ذلك بعد منعه لك وعدم إذنه فأنت إيش؟ قد خنت الأمانة. ما السبب؟ لأن المجالس بالأمانة. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
قدمت لكم هذه المادة من موقع علماء الدعوة السلفية في اليمن.